الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي واذكروا
هنا قبل أن يبدأ الشيخ بالقراءة أذكروا تعليقا على قوله تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة. أولا الذلة هي نزع الأخلاق الحميدة والقبول بالأخلاق الرذيلة بحيث يصير العبد كأنه مطواع لكل شيء سيء، أو قل يصير عبدا محروم المروءة لا مروءة عنده. وكل ذلة فإنها تكسى بمسكنة، كل ذلة تصحبها ترافقها مسكنة، والمسكنة لا تذم إلا إذا كانت أثرا تابعا للذلة، فإن كانت غير ذلك فهي ممدوحة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإن المسكنة إذا أطلقت أريد بها التواضع، أريد بها إيش؟ التواضع. يعني من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول يا رب احشرني فقير واحشرني فقير كما يفهم البعض، أو ذليل كما يفهم الصوفية، هذا خطأ. وإنما المقصود احيني متواضعا وأمتني متواضعا واحشرني في زمرة المتواضعين. ذلك أن رأس مال العبد في حياته بعد توحيده وصلاته إيش يا أخوان؟ خلقه، حسن الخلق. وأساس الأخلاق كما قلنا في غير هذا الموضع أربعة: الشيء الصدق والأمانة والحياء والكرم. الصدق، الأمانة، وهي أساس الأخلاق على الإطلاق، ثم الحياء، ثم الكرم. ومن اتصف بهذه الصفات فلا بد أن ينال حظا من التواضع بقدر ما يوفقه الله تبارك وتعالى إليه.
أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتفاظ لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير.
نحن قلنا في الدرس الماضي أن الإنسان طبعه وأخلاقه تتأثر بمسكنه ومطعمه ومشربه. وشوف يعني هذا تعبير الله سبحانه وتعالى، قال تستبدلون الذي هو أدنى. والدنو إما أن يكون حقيقيا كالشيء الذي هو أسفل منك كالأرض والنعل وغير ذلك، وإما أن يكون معنويا أي القلة في الرتبة، القلة في الرتبة. وبنو إسرائيل اليهود هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، هم حقيقة لما تمسكوا بالحياة الدنيا ما سمعنا الشيخ يقرأ علينا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة مش مكانها، ولو كانت حياة حقيرة. لماذا؟ لأن طباعهم وأخلاقهم حقيرة ودانية، أي هادقة ساقطة لذا كانوا يقبلون بأي حياة يعيشونها. أما الإنسان المسلم فلكونه عزيزا وعزته استمدها من الله تبارك وتعالى، فإن أخلاقه ترقى وترتفع بقدر ما تعلق بالله تبارك وتعالى، وتنزل أخلاق العبد وتهبط كلما ابتعد عن دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم.
هنا فقال ملاحظة لغوية، بعض الناس يقول لك جازاك الله خير، هذا خطأ، وإن وردت في بعض المواطن، لكن الأغلب أن المجازات بإثبات الألف تكون الشر، وأما الخير فتقول جزاك الله، ولذلك قال الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. أما نجري فتأتي لهذا وتأتي لهذا، كذلك نجري كل كفور، أي يصح أن تكون في حق الكافر، لكن يصح أيضا أن تكون في حق المؤمن، يعني تكون في وعد الخير وتكون في وعيد الشر عياذا بالله. أما الأغلب فيه يجازي بإثبات الألف فإنها تكون في حق الشر لا في حق الكافر.
فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أرضأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم. ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهل وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم
اللام هنا لام كي، وكي تنصب الفعل المضارع بعدها بإضمار أن، فكأنك تقول لأن يظن، ودخول اللام النافي نفي إثبات الظن.
لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء. ذلك المعصى وكان يعتدي. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم ونسبت إليهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإن كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد
وكأن الحادثة
حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. وكان الحارس من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرهم ومنها أن أفعالهم أكثرهم والراضي بالمعصية شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى.
خلاف واقع بين أهل العلم من هم الصابئون، قيل هم فرقة من المجوس، وقيل هم فرقة من اليهود، وقيل هم فرقة من النصارى. الشيخ رحمة الله رجح أنهم فرقة من النصارى، والذي عندي والله أعلم أنهم فرقة مستقلة خالطت بين النصرانية واليهودية. ومنهم من يقول هم يهود ثم صاروا إلى دين النصارى، ومنهم من يقول هم نصارى في الأصل لكنهم صاروا إلى دين اليهود، وصحيح أنهم جماعة خالطوا بين اليهودية وبين النصارى، هؤلاء هم الصابئون والله أعلم. ومنهم من قال أن الصابئون لهم كتاب مستقل. نعم.
فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن.
نرون التأكيد على القضايا المهمة التوحيد في الثواب والسلام في كل الأديان. إيش كل الثواب والسلام؟ لا تحكم دمين ثواب السلام المحمود محمود لا ثواب الإسلام الديانات الثلاث سواد الله بالعباد هذا أول ثلاث من ثواب الديانات. بعدين النبوات ثلاث الإيمان بالبعث بعد الموت. ولذلك أكثر ما تجدون جدال الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام يدور حول ماذا؟ حول هذه القضايا. أجعل الآلهة إلها واحدا إنما يعلمه بشر. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إشكال في الألوهية وفي النبوة. والأمر الأخير اللي هو إيش؟ البعث بعد الموت. إذا متنا وكنا ترابا يعني سنبعث ذلك رجل بعيد. أي قضايا تنبثق منها كل قضايا الشرك. الإيمان بالله ينبثق عنه كل الإيمان بالغيب من الملائكة والقدر وغيره. والإيمان بالنبيين ينبثق عنه الإيمان بكل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الإيمان بالبعد بعد الموت فهو إيمان بالحساب والجزاء ثم نعيمة أو عذاب. عياذ بالله تبارك وتعالى. واضح يا أخوان؟ نعم.
والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته
ومن رحمته وسعت كل
شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم
وذكر معاصيهم وقبائحهم
ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا
وهذا مأخذ من مآخذ أهل العلم الذين يقولون بإثبات التعليل في الأحكام الشرعية. الدليل أدلة العلماء الذين يقولون بتعليل الأحكام الشرعية أي بأن الأحكام لها علل هي السبب في وجود الحكم وانتفاؤها سبب في عدم وجود الحكم. الشيخ قالوا هذا دليل على أن الأحكام معللة، وإلا لما صح أن ينتقل حكم الله عز وجل على بني إسرائيل إلى غيرهم وإن وافقهم في الصفة. لكن لما كان الله تبارك وتعالى أثبت الحكم لا على وجه الخصوص لهؤلاء الناس إنما هم مثال يحتذى دل على أن كل من اتصف بما اتصفت به اليهود فإنه يلحقه الذم. شيء هذا دليل كما قلنا للعلماء أنه إثبات التعليل. وإثبات التعليل عند العلماء قائم على هل الأحكام الشرعية والأفعال تشتمل على أوصاف ذاتية تجلب لها الحكم أم لا. الأشاعرة يقولون بالنفي، وأما عامة العلم للسنة والمعتزلة والماتريدية إنهم يثبتون أن الأفعال تشتمل على أوصاف ذاتية تجلب لها الحسن. فالصدق حسن، فالصدق حسن لما يترتب عليه المصالح، والكذب حرام لما يترتب عليه المفاسد. ولد فلو اشتمل الصدق على ضرر حرم، ولو اشتمل الكذب على خير جاز. ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاثة مرات، لأنه يترتب عليه الإصلاح. فالكذب ليس حراما لكونه مكونا من كاف ثالثة، ولا الصدق حلال حلالا من كونه مكون من صاد دال قاف، وإنما لما يترتب على هذا من المصالح أي الصدق، وعلى هذا من المفاسد أي الكذب. وهذا تصديق قول من يقول بإثبات ما يرى في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لأن الأعمال والأفعال مشتملة على الأوصاف الذاتية تجلب لها الأحسن. واضح؟ ممكن يكون شوارا مع الأيام توضح. نعم.
ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم.
مواثيق الله عز وجل لا تزال متجددة على العباد، لأن يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. والله عز وجل أخذ العهد والميثاق على الأمة جمعاء لما كان ذرا في ظهر أبيه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا ميثاق الشيخ. والميثاق الآخر ميثاق إيش؟ الفطرة. ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الإسلام، هل معنى كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، أي على معرفة توحيد الله تبارك وتعالى وأنه الخالق والمعبود، لكن يحتاج كيف تكون الإيمان. ومن هذه المواثيق الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى، وما من أمة إلا وفيها نفس ينذرهم ويبشرهم. لكن أحيانا قد تطرأ مواثيق جدد من باب تأكيد بعث هؤلاء الناس لنبيهم الذي يحيا بين ظهرانيهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في صلح الحديبية اللي كانوا معه جميعا لهم بيعة ولا لا لهم بيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذهب عثمان ليجادل قريشا في الصلح فتأخر، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه ضرر وأنه قتل، بايع بيعة الحلال الشيخ، بايعوا على أنه إذا حصل لعثمان شيئا يقاتل. إذن فهذه بيعة تزيد التأكيد أو بيعة على أمر جديد يريد أن يوثقه نبي القوم. فالله تبارك وتعالى يأخذ الميثاق بطريق النبيين وليس يأخذه مباشرة كما يذهب الصوفية أن مواثيق الله يأخذونها مباشرة. ومن شاكل الصوفية في ذلك الرافضة عياذا بالله تبارك وتعالى، بل زعموا أن القرآن لا يزال ينزل على فاطمة رضي الله عنها حتى توفيت، وهو القرآن المزعوم الذي سيخرج به مهديهم إن خرج. إذن فالمواثيق تجدد من أجل واقع معين يحصل في أمة رسول الله حتى يتبين أو حتى يثبت من يثبت، وليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم.
وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه، لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
وهكذا الله سبحانه وتعالى في تربيته للخلق، ليس تأخير العذاب عن قوم ما إلا لأجل أن يرحمهم الله تبارك وتعالى، أو لأجل رحمة الله عز وجل، لأنه قال إن رحمتي سبقت غضبي. والأمة الإسلامية من هذه الأمة، لولا أن الله عز وجل يؤثر على العذاب برحمة منه لنزلت عليها أنواع العذابات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأمم من قبل، لأنهم ما تركوا من ذنب وقعت فيه الأمم السابقة إلا وخالطوه. لكن الله عز وجل أرحم الراحمين، يصبر على المسلمين من أجل أن يؤوبوا إليه وأن يرجعوا إليه. لكن إذا زال الأمر عن حده سلم الله تبارك وتعالى عليهم عدوا لعله منهم من أنفسهم أو من غيرهم، فيجتاحهم وينال منهم نصيبا من العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن هذه الأنواع التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها المسلمين في هذا الزمان أولئك اليهود الذين هم مسخ الأمم، إلا من كان مؤمنا منهم مسخ الأمم يسومونكم الآن. الأصل أن نسوم اليهود سوء العذاب، لكن اليهود الآن يسوموننا سوء العذاب، وذلك بما كسبت، والباء هنا سببية كما كانت سببية في حق اليهود، بما كسبت أيديكم أي بسبب الأمر الذي فعلته أيديكم ببعدكم عن كتاب الله وبعدكم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجرأتكم بسبب جرأتكم على المعاصي وبسبب تفرقكم. ولذلك الله تبارك وتعالى من أعظم البلايا التي يصيب بها قوما من الناس أن يدخل بينهم الشحناء والبغضاء والتفرق. الشحناء والبغضاء والتفرق، النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الحالقة قال لا أقصد لا أعني ليست حالقة الرأس وإنما حالقة القلوب، الشحناء والبغضاء بين المسلمين شيء. والجرم الكبير الذي يقع فيه الناس هو أن لا يكون في الأمة مصلحون يدفعون ويؤذون الناس إلى التوحد، بسبب أن الأمة قد ابتعدت عن أسباب المحبة وعن أسباب التوحد وعن أسباب الترابط. وأعظم أمر يوغر الصدور الخلاف، والأمر الأشد اجتهادي شخصيا، عدم سعة الصدور لخلاف المسلمين. الخلاف لا بد أن يكون كما قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن من رحم الله يعني استثناء منقطع، ولذلك خلقهم أي الرحمة خلقهم، لا كما يزعم البعض أنه للخلاف خلقهم، هذا خطأ، ولكن الله عز وجل خلق الخلق للرحمة، أقبل عليهم لكن ابتعد عنهم ابتعد. قوله تعالى ولا يزالون مختلفين أي لا يزال الخلاف واقعا بين الناس، لكن ينجي الله عز وجل من أراد من عباده. فسعة الصدر للمخالف المسلم الذي لا يزال في الإسلام لا يحكم عليه بالكفر، وهنا قضية مهمة يحتاج ننبه إليها. عندنا الأحكام في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، أحكام عامة وأحكام خاصة، وسواء قلنا بأحكام عامة أحكام خاصة فإنها تنقسم إلى قسمين، فتوى وقضاء. في عندنا فتوى وعندنا إيش؟ قضاء. إحنا نقول إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق تفوق، إذا قال لا رجل جالس أمامه هذه هدية مني لك وأعطاه شيء، أو إذا قال عموما هذه هدية مني لك، فإنها تنتقل الملكية من إلى. هاي أحكام اسم أحكام الفتية، زي واحد كان يسألني في الدرس مثلا ما حكم رجل أخذ مالا من آخر بغير علمه، ماذا يفعل الآن؟ يقول إذا استطاع أن يرجع لصاحبه فلا حرج، وإلا تصدق به عنه. هذا اسمه فتوى أو فتية. القضاء أو قبل هيك يقول ما حكم من سجد لغير الله؟ يقول كافر، سجود لغير الله ماله كفر، من سب الله كافر. يعني كلها فتاوى، لكن القضاء يختلف. كيف الآن؟ نعرض لبعض الأمثلة التي ذكرناها. نيجي نقول لهذا الرجل اللي أخذ مال من الطرف الآخر، راح الطرف الآخر مثلا عدل أمره ورفع عليه قضية، راح الرجل للقاضي فقال إن لي عنده حقا، أنا كاد لي عنده حق وما لي أستطيع أحصله. طيب شو في مال هذا الرجل؟ يقضي القضاء له بأنه هذا الذي أخذته إن كان مساويا لما في ذمة رجل الآخر، شو يسموه؟ إنه هذا جهل. يقضي القضاء بأنه هذا المال لك ما عليك شيء، لا يعتبر سارقا ولا يعتبر غاشا ولا يعتبر مخادعا. جيد. وهذا في الفقه الإسلامي يسموها مسألة الظفر. مسألة إيش؟ الظفر. لك حق عند واحد فضفت به فأخذته، شو عليك؟ ما عليك شيء. جيد. حكم قضائي. نقول انه الرجل الذي يسجد لصنم او يلقي المصحف في عياذا بالله في فلان، ايش مال هذا؟ كافر بحكم عام. لكن الان انتقل فلان من الناس القى المصحف او سجد لغير الله، بصير لا محمد يكفره او لابو علي او لا مال العراق بصير يكفره؟ بصير. ليش؟ لانك مش قاضي، لأنك إيه؟ مش قاضي، والموطن مش موطن فتوى. أنا ما بسألك شو حكم من فعل كذا، تقول لك ما بسألك هذا الكلام، أنا أريد منك حكما على هذا الرجل. ليش؟ قال أنه يترتب عليه حكم متعلق بهذا الشخص، وهو أن يحكم عليه بالردة. طب شو اللوازم المتابعة ذلك؟ أنه ينتقل ماله مباشرة لبيت المال، يفسخ عقد الزوجية، دمه بصير حلال بدنا نقتله إذا إلا قتل. جيد. أعمال نعملها كل مالا باطلة. صباح يا أخوان. إذن في هناك فرق، وهذا الذي أوقع كثير من هؤلاء التكفيريين والثوريين والتفجيريين بأن يسلكوا المسلك الخطأ، لأنهم لم يفرقوا بالواقع بين مسألة الفتية في التكفير ومسألة إيش؟ القضاء. أنت مين عين القاضي؟ هل عين قاضي؟ يجب لنا أم اتفقت على أنه قاضي، نقول يجري حكمه فيها فقط، ولا يجري حكمها في غير هذه الأمة، في غير هذه الجماعة. فإن فعل ذلك فقد سلك مسلك الخوارج، لأن الخوارج يكون شو أمي نصبوا أنفسهم قضاة على الأمة فكفروها وحكموا بردتها، فلبج ما نفج من الأمور. ولذلك كان أكبر خطر خطر الخوارج. وإذا توعد، ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن ينتسب إلى الإسلام وله فيهم ذمة بقتل إلا الخوارج. قال إن أدركتهم لأقتلنهم، وفي رواية قتل عاهل، رواية رواها ابن السني في كتاب السنة، عفوا رواها إنه أبي عاصم في كتاب السنة. جيد. إذن هذه لا بد من لفت النظر إليه. اتبعوها يا إخوان، الفرق بين الفتية والقضاء. القضاء ملزم، القضاء حاكم، القضاء لا يلغى ولو في قضاء غيره إلا أن تبطل القضية في الكل. ويا ريت لو تهتموا بدراسة هذه القضايا على أساس أن المجتمع يرقى إلى العلم الصحيح وينظر قليلا، لأنه موجة التفكير كبيرة حقيقة، الترجيع كذلك، التضليل كذلك. من ايش جاء هذا؟ انه الرجل يقول لك خلاص، ما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كافر، ما دام ان الله قال كافر، اذا فلان الفلاني كافر. يا اخي يجب ان تفرق بين الحكم العام والحكم المطلق. الحكم المطلق شو بالذمه فيها ابا العمانيه؟ شو بالذمه فيه؟ توفر شروط وانتفاء موانئ. ذكرناها مقسمة بينهم. المهم تعيد الباب انه التكرار فيه العالم الشطار، شروط التكفير ثلاثة: العلم، القصد، الاختيار. شروط التكفير قديش؟ ما شرطك؟ شو هني؟
العلم،
قصد،
اختيار.
العلم، قصد، اختيار. ماشي. عكس الثلاثة اللي يسموه موانع التكفير. موانع طب واحد أخطأ أو نجم أو جهل أو قلل أو لبس عليه أو أكره أو وهم، هل يكفر؟ لا يكفر. فهذه المواجهة تعالج بالعلم، تعالج بالعلم، لا تعالج بالمواجهة المثلية. الخطأ لا يواجه بالخطأ، إنما يواجه بالنصيحة. تفضل.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
من عجائب الأمور يا أخوان ما حدثت به إن ما يعرف بالاستنساخ ما يجح إلا على مخلوقين اثنين: القردة والفئران. القردة والفئران النعجة ما طولت 40 يوم وماتت.
نعم
النعجة الدللي هذا ايش اسمه؟ دللي دللي اللي هو فسبحان الله. هذا يعني لفت نظري إلى قضية إنه ربك عز وجل لما مسخ بني إسرائيل مسخهم إيش يا أخوان؟ على أحقر المخلوقات، قردة وخنازير، بل وأيضا مسخوا إيش؟ فئران. شو الدليل؟ ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفأرة مسخ، ألا ترون أنها لا تشرب من ألبان البقر؟ طبعا هذا ممكن يعمل إشكال مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسخ لا نسل له، ما بتوالد المسخ مالك ليس له نسل. طب كيف الذي قال إنه لعله؟ نقول لعله قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام ونكبيه من الحجر رحمة الله الفتح، قد علم قبل أن يعلم أو قبل أن يأتيه إنه المسخ لا يلد. المسخ مالك لا يلد. إذا فانظر، المسخ قردة، خنازير فئران، أحق المخلوقات رتبة على الإطلاق، وأكثرها إفسادا من الفئران. الله مسخهم قردة وخنازير وفئران. ولذلك شوف المسخ الخلقي، وأنا ما من يقول بالتحريم في قضية الشيء المسمى بالاستنساخ، ما ضبطناهم إلا على أحق الخلق رتبة. وبجيب دار من الملعون وبقول لك إنه البني آدم أصله إيش؟ مسخ. لا، هيك الثمن أصلك مسخ. عارف ليش؟ حتى ينقلك من الرقي الرباني إلى المسخ الذي لا تتوفر معه أخلاق، لأن شيوعي بالدر شيوعي وشيوعية ووحدة الوجود عند صفية بين عيش إخوان على الحلولية في كل شيء. كذا حلال، خمر حرام، حلال، سرقة حلال، فيش شيء حرام أصلا. بل وذكر لا أدري هل هو ماركس أو لينين، أنا نسيت الآن، أنه لما رأى ابنته ذات جمال قال: لا يعني لا تصلح لغيري، فتغير جثته. شوف الخلق المنسوخ شو ينتج عنه يا إخوان؟ كان مسخ، عياذا بالله. فأجعل المنسوخ يقول لك إنك أنت أصلك مسخ، وأجوب تعليم الاستنساخ بقول لك أنت كمان أصلك مسخ، لأنه ما نجح إلا عميل على المنسوخات من المخلوقات، عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا كله يجب أن يعلم العباد والرجال إنك أنت لما الله خلقك راقي من خلقه لأخلاقك وعلمك وعملك ودعوتك. جيد؟ نعم. كم سنة؟ كم سنة؟ 40. طيب، كم سنة؟ ليش؟
أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت.
ولقد تقرر عندكم
حالة أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قولهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها أي من بعدهم فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه لا ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.